السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا ولله الفضل والمنة في اللقاءات السابقة من الكلام عن بعض الآيات التي ورد لها سبب نزول من سورة الأحزاب. ننتقل بعد ذلك إلى سورة ياسين. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية الثانية عشر من سورة ياسين. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة شكلها، كانت مشكلة عندك خير وبركة، غير مشكلة فشكل. النقلة، النون مشددة مضمومة والقاف ساكنة واللام والتاء مفتوحتان. كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي رواية عند ابن ماجه بسند صحيح أيضا من حديث ابن عباس قال القائل ابن عباس: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا، أي من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم فثبتوا. وروى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة افتح قوس، وهي قبيلة من الخزرج اقفل القوس. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أردنا ذلك. قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا بني سلمة، يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. افتح قوس. أي الزموا دياركم ولا تتركوها، فآثاركم تكتب لكم. الزموا دياركم فآثاركم تكتب لكم. وعند الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم، كان رجل، ده من المتكلم هنا؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. وكان لا تخطئه صلاة، وكان لا تخطئه صلاة. تخطئه، هي الضمير عائد على من؟ على الرجل. أحسن. وكان لا تخطئه صلاة. افتح قوس. أي لا يترك صلاة فريضة إلا في المسجد، أي لا يترك صلاة فريضة إلا في المسجد. افتح القوس. قال أبي فقيل له أو قلت له، قال أبي فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء وفي الرمضاء. افتح قوس. أي في الليلة المظلمة وفي اليوم شديد الحر، أي في الليلة المظلمة وفي اليوم شديد الحر. قال من القائل يا مشايخ؟ الرجل. قال ما يسرني، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد، إني أريد أن يكتب لي، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب أيضا وعليكم السلام. قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة. طبعا لا يخفى عليكم إن تجميع روايات الحديث كله خير وفيه فوائد جمة، فلا تغفل هذا أبدا. كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له. قال القائل اللي هو من يا مشايخ؟ أبي بن كعب. فتوجعنا له، أعيد الحديث مرة ثانية. روى الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتودعنا له. فقلت له، طبعا فتودعنا أي تألمنا من شدة ما يلاقيه من تعب في مجيئه وفي ذهابه. فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، ويقيك من هوام الأرض. طبعا الرمضاء اللي هي شدة الحر، هوام الأرض ما في الأرض من حياة وعقارب وغير ذلك. فقال الرجل: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب، أما والله ما أحب أن بيتي مطنب. شكلها مطنب، الميم مضمومة والطاء مفتوحة والنون مشددة والتنوين على الباء، مطنب. افتح قوس. أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال، أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال. بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكسير ثوابي وخطاي، بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكسير ثوابي وخطاي. أعيد الحديث. فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ما ايه معنى كلمة مطنب وشرحناه، فكأن هذا الصحابي قال: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي محمد، يعني ملتصق به مشدود به بالأحبال. ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي أبي، فحملت به حملا، فحملت به حملا. افتح قوس. قال القاضي عياض معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه فحملت به حملا. قال القاضي عياض معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه. أدي معنى كلمة فحملت به حملا. افتح قوس اقفل قوس. قال أبي فحملت به حملا حتى أتيت به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرته فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أي أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هذا الرجل اللي هي إيه؟ ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة شديدة استعظمها أبي بن كعب، وبناء على ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا أخوانا مثل هذه الأمور الصحابة رضوان الله عليهم ما دفعهم إلى ذلك إلا الوقوف على الأحكام الشرعية للتصرفات التي تصدر من بعضهم، وإياك أن تظن بصحابي غير ذلك. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الأنصار مثل ذلك، وذكر أنه يرجو في أثاره الأجر. فقال الأنصار مثل ذلك، نعم، فقال الأنصار مثل ذلك أي قبيلته، يعني أيدوا كلام أبي بن كعب مثل ذلك. وذكر أنه يرجو في أثاره الأجر، وذكر يعني أنه يرجو في أثره الأجر. يعني كأن أبي بن كعب لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت معه بعض الأنصار، فحدث هذا الحوار الذي ذكره أبي بن كعب. قال الأنصار مثل ذلك، ثم تكلم الرجل وذكر أنه يرجو إيه في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. وعند مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد، كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة، إن لكم بكل خطوة درجة. قال الإمام النووي فيه إثبات الثواب في الخطى، فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. طبعا وجه الاستدلال من الحديث واضح، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت، والرواية الأخرى قد جمع الله ذلك كله لك. طيب طبعا سبب النزول واضح، ولكن هنا أمر لا بد من بيانه، وهو اكتب ما يملى عليك: المشقة التي تجلب التيسير هي ما كانت غير مفتعلة من المكلف، بل حلت بالعمل عرضا بدون قصد منه، بل حلت أو نزلت بالعمل عرضا بدون قصد منه، فهي المعنية بقول أئمة الأصول. تاني: المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي تنزل بالعمل عرضا بدون قصد من المكلف، وهي المعنية بقول علماء الأصول: المشقة سبب للتيسير. طيب، وقد قسم العلماء المشقة إلى قسمين. حصل خلل هنا في الكلام، من يرد علي خللي؟ أحسنتم، باعتبار يك أن تنساه. أي تقسيم قل له باعتبار إيه. وقد قسم العلماء المشقة باعتبار ملازمتها للعمل إلى قسمين: النوع الأول مشقة ملازمة للعمل ولا تنفك عنه، ولا يتم العمل إلا بها، فهذه لا أثر لها مطلقا، فهذه لا أثر لها مطلقا أن تكون سببا للتيسير. لا أصل لها أن تكون سببا للتيسير، لا أصل لها أو لا أثر لها، يعني ديت لا تؤثر على التيسير أبدا. ليه؟ لأنها مشقة ملازمة للعمل ولا يتم العمل إلا بها. مثال ذلك: المشقة المصاحبة لطلب العلم، لطلب العلم، المشقة المصاحبة للصيام في شدة الحر، المشقة المصاحبة للطواف بالبيت مع شدة الزحام، دي كلها مشقة ملازمة للعمل ولا تأثير لها مطلقا. يعني ما ينفعش أبدا واحد يحتج ويقول لك والله الجو حر، درجة الحرارة 45 وأنا لا أستطيع أن أصوم، ودي مشقة والمشقة تجلب التيسير. لا، خذ بالك يا أخوانا، دي مشقة مصاحبة للعمل. كذلك في طلب العلم، ودي مسألة لابد أن نراعيها يا أخوانا، دي مشقة مالها يا أخوانا ملازمة للعمل ولا تنفك عنه، وطبعا دي بتختلف من عمل لعمل. اكتب عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد انتهاء مناسك الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: واعلمي أن أجرك على قدر نفقتك، واعلمي أن أجرك على قدر نفقتك. قال النووي: أي النفقة الملازمة للعمل، النفقة الملازمة للعمل بدون إسراف، بدون إسراف. وهذا النوع من المشقة، اكتب، نعم، لا خلاص انتهى كلام النووي عند بدون إسراف، اكتب: وهذا النوع من المشقة سميت التكليفات بالتكليفات، لثبوت الكلفة والمشقة للأعمال، لثبوت الكلفة والمشقة للأعمال. طيب، النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع، يا أخوانا، من أنواع يا محمد، المشقة اللي هي إيه، ملازمة لإيه، للعمل. النوع الثاني مشقة مفتعلة من المكلف أو اختارها بإرادته، مشقة مفتعلة من المكلف أو اختارها بإرادته. طيب، أما عن الأول اللي هي مفتعلة منين؟ ها، مفتعلة من المكلف، وهنضرب أمثلة. فهذا النوع من التشدد والتنطع في دين الله عز وجل، يبقى مشقة مفتعلة، يعني هي أصلا ليس لها وجود، ولكن المكلف افتعلها وأوجدها زعما منه أن الأجر على قدر المشقة. لا، أخبرك كلام ده غير سديد. تاني، مشقة إيه؟ مفتعلة من المكلف، ها؟ واختارها. لا، ده النوع، ما هم دلوقتي ركز معايا بس، لحظة. قلنا المشقة بتنقسم لقسمين: مشقة ملازمة للفعل ولا ينفك الفعل عنه، اتكلمنا عنه. النوع الثاني مشقة مفتعلة، أي من فعل المكلف، أو اختارها بإرادته. ده تنقسم لقسمين: المفتعلة واللي اختارها بإرادته. المفتعلة أي أوجدها بنفسه وليس لها وجود أصلا، ده هو الذي، هو الذي اختارها بإرادة، هو الذي إيه؟ أوجدها، يعني هي ليس لها وجود، هو الذي أوجدها. فهذا من التشدد والتنطع في دين الله عز وجل. مثال ذلك المفتعلة، نعم، ما هي مشقة ليس لها وجود بل افتعلها وأوجدها المكلف، ما لهاش وجود خالص، هو اللي أوجدها. مثال ذلك بالمفتعلة اللي هي عنا عليه تنطع وتشد، مثال ذلك: أراد أن يصلي الظهر فوقف في شدة الحر في الشمس، أراد أن يصوم كذلك ألزم نفسه بالجلوس في الشمس ليزداد المشقة فيزداد الأجر على زعمه. يبقى دي مشقة يا أخوانها، مشقة إيه؟ مفتعلة، يعني ملهاش وجود بس هو الذي إيه؟ أوجدها. طيب، النوع الثاني هي موجودة أصلا وهو الذي اختارها بإرادته. النوع الثاني مشقة اختارها بإرادته، اختارها بإرادته وفي إمكانياته أن يأتي بالفعل دون هذه المشقة، وفي إتيان، وفي إمكانه الإتيان بالفعل دون هذه المشقة. مثال ذلك، مثال ذلك: أراد أن يصلي في المسجد وللمسجد طريقان، طريقان أحدهما طويل ومعبد ومذلل، والآخر قصير ومعبد ومذلل. دي المشقة دي نوعها ايه؟ ركزوا بس معايا فيها. دي هي هو اختارها، هي موجودة اصلا، ولكن هو الذي اختارها بإرادته، وبس الضبط بتاعها ممكن ان يأتي بالعمل دون ان يلجأ لهذه المشقة، يعمله بطريقة تانية، ولكن هو اختار هذا الايه، هذا الطريق او الوسيلة الموصلة وفيها مشقة عليه. وضربنا مثال مسجد له طريقين اثنين، احدهما طويل والاخر ايه قصير، معايا؟ فهو اختار الايه الطويل زيادة في الاجر. كويس يا اخوانا، يبقى دي مشقة مالها ها باختياره هو. طيب الحكم الشرعي ايه؟ ده اللي عاوزين نعرفه بالتفصيل. الحكم الشرعي طبعا النوع اللي هو الذي نتكلم فيه، الأدلة الشرعية التي بين أيدينا دلت عليه، صح؟ لما بنو سلمة دياركم تكتب، دياركم تكتب آثاركم، والرجل قال ما أما والله ما أحب أن يكون بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه أحتسب الأجر؟ واحد بلد القضية دي يا أخوانا لابد أن تفهم طبقا لأصول الشريعة وكل أدلتها. وقبل أن أبين الحكم بأدلته أذكرك بأمر يجلي الحقيقة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم كم فترة من الزمن مرت والنبي مسحور صلى الله عليه وسلم؟ من يذكرني؟ ستة أشهر. أحسنت، مكث ستة أشهر مسحورا. الروايات الثابتة كلها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر استسلم لربه عز وجل، ولم يدعو ربه عز وجل أن يرفع عنه هذا البلاء. وبعد فترة من الزمن طويلة دعا ربه، حديث البخاري يا عائشة أما شعرت أني استفتيت الله فيما فأفتني فيما استفتيته فيه؟ قالت وما ذاك، وبدأ يقص عليها الحديث. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيعلق بيقول طيب لماذا في أول الأمر ما دعا وفي نهاية الأمر دعا؟ وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم في كل المقامات بيصل إلى أعلى الدرجات، مظبوط؟ يعني لما ترك الدعاء كان أعلى الدرجات، ولما دعا كان أعلى الدرجات. واضح يا إخواننا؟ ديت لازم نعرفها كويس، لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأتم والأسد. فابن القيم رحمة الله عليه بيقول فبداية الأمر ما أضعفه المرض عن فنون العبادة التي كان يأتي بها عادة. في بداية الأمر السحر بدأ يعني يظهر أثره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقاوم السحر فما أثر السحر عليه، بل يأتي بفنون العبادة التي كان يعتاد عليها من قيام الليل وطول القيام وكثرة القراءة إلى غير ذلك. فلما ازداد به المرض وبدأ آثار المرض تظهر دعا ربه عز وجل، لأن وجد أن المرض أضعفه عن بعض فنون العبادة. وضحت كده؟ يبقى في بداية الأمر كان إيه؟ الأمة ماشية كويس. طب وبعدين خلاص أنا رفع للدرجات بتحمل البلاء وتحمل شدة المرض والألم. طيب أنت عملت تتبلبط وتتوجع اللي هو واحد مننا يعني، طب ما نوديك للطبيب؟ قالك لا، الأصل في العلاج الإباحة، وأنا أريد أن أتحمل الأجر. طب أنت عملت تلوى وتعملت تكتم الألم أنا متحمل. طب وصلنا إلى مرحلة أن المرض أضعفك عن فنون العبادة الواجب عليك، وعبادة متعدية وليست قاصرة. لا كده بقى وقف عندك، أنت محكوم بأدلة، يعني بالتمام والكمال. رجل منكم معشر الرجال له دروس علم ووعظ وإرشاد، واخد بالك، وأتاه ألم في بطنه أو في أي مكان من بدنه، فالرجل يعني فقير إلى ربه، كثير السيئات قليل الحسنات، قال لك هات فرصة خير ساقاه الله إليك، احتسب. طب مسكنة، مش واخد مسكنة، أنا هعض في الفانيلا وخلاص، واخد بالك. طب كذا، لا مش أصبر واحتسب. حتى ازداد به المرض، تأخر عن إلقاء دروس العلم. لا طول بالك انت كده، لا دي ما عادش ليك بقى، خلاص انتهت، نزع منك الأمر ويوكل إلى الشر. لما؟ لأن طاعتك التي كنت تؤديها كانت طاعة متعدية، فلو استسلمت للمرض بغية الأجر، هذا تركه معك ضرره أشد من العلاج وإتيان بالعمل الطاعة المتعدية. اتفهمت ولا بس؟ أهي دي. يبقى مثلا بعض الإخوة يقول لك والله أنا رايح أصلي الجمعة في المسجد الفلاني، طيب المسافة دي 2 كيلو، مشي رايح جاي، ليه؟ بكل خطوة، بكل خطوة حسنة توضع تكتب، وسيئة إيه؟ ترفع. والحديث أهو ممشايا وذهابي. طيب كويس، الأمر ما فيش فيه إشكال، ولكن تعالى بعد أن ذهبت إلى المسجد وأتيت إلينا، خلاص ما عادش منك منفعة يا ولاد، سيبونا نايم، هنصحيك إمتى؟ بكرة زي دلوقتي. ليه؟ ده أنا رحت 2 كيلو رايح جاي، لا ده كده ما عادش ينفع خالص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى مسألة مشقة باختياره لابد أن تكون مضبوطة، تنضبط بضوابط. لذلك في بعض المعارك بين المسلمين وبين غيرهم تعدل كثير من الجند وهدموا على العدو وكان بينهم بحر، فماتوا جميعهم، فقال قائدهم الكلمة العظيمة: بئس قوم كل همهم الشهادة. إذا تكلم في إيه؟ هي القضية قضية أجر وبس؟ قضية شهادة؟ لا، ده احنا عايزين ترابك. طب أنا هروح أفجر نفسي في مليون، والله لو تريليون، أنت عندنا نعلك أشرف منه، واخد بالك؟ يبقى مسألة إن مشقة موجودة واختارها المكلف تفصيل تفصيل. أنت رايح في الظلماء وفي الرمضاء وليك دروس عندنا، طب لو ثعبان لدغك أو حي، قالك اطمن عليا هو اللي هيموت، أنا مش غير حاجة، يعني لو تعبان أرسل تعبان يعوض ربنا فيه، هو اللي هيموت. طب والعقرب ده لو شافت رجلي هترتعش وتجري، خلاص أنا ما عندي أي ضرر على مثل هذه الأمور. طب وهترجع تقوم بالعمل بتاعك؟ قال هذا يزيدني نشاطا. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يبقى لابد أن نراعي التفصيل في مثل هذه الأمور حتى لا نضغى بجانب على جانب. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة ولا تخفى عليكم، الحوار الذي حدث بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء: إن لبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وبناء على ذلك يستطيع كل واحد منا أن يستفتي نفسه في سرد الصيام أو طول القيام. واحد قال لك شوف بقى أنا أبو مسلم الخولاني مش أحسن منه، واخد بالك، وويس بن عامر القرني مش أحسن منه، وعثمان بن عفان لما قرأ القرآن كله في ركعة يختم بها القرآن كله كما قالت نائلة بنت الفرافيصة مش أحسن منه. لا، أقول له ما خد بالك من دولت، دولت سادة وغيرهم من أصحاب الوسادة، ففرق كبير. واخد بالك أنت إزاي؟ فرق كبير. دولت أبطال وغيرهم بطال، فرق كبير. فهنا أنت بقى شوف نفسك، أنت تريد أن تسرد الصوم سردا وفي السحور نصف رغيف وحتة جبنة وفي الفطار بلحتين، طب والأربع نسوان أنت جوزتهم ماذا تصنع بهم؟ أنت معاهم مشايخ؟ ما هي ديت وسطية الشريعة، هي ديت التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها. أما أن تأتي بجانب على حساب جانب آخر، لا أبدا، الشرع ما كان ظهر بعيد كل البعد. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من سلمان ما حدث من أبي الدرداء، انظر رواية الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، سلمان أفقه منك، أفقه منك. لذلك لو أنت تلاحظ لما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي في الصحيح، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تختم؟ قال له: كل ليلة. طب كم تصوم؟ قال له: كل يوم. حتى وصل إلى قال له: صيام نبي الله داود. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صيام نبي الله داود ماذا قال؟ كان يصوم يوما ها ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، هي ديت، ولا يفر إذا لاقى. دخلنا في حرب وأنا بصوم يوم وفطر، مهماكش، أنا مسمار وتد ولا تشغل بالك، وجرب كده شوف ماذا أصنع. لكن بيصوم يوم ويفطر يوم ويصوم يوما، والولية تقول له: غير أمبت البوتاجاز يا عم، تعاشل معاي، قادر أشيل يا راجل، ده فاضي يا عين، أنا مش قادر، خلاص أنا واقع. لا يا أخوانا، كما قلنا الشريعة كل لا يتجزأ، واخد بالك. لذلك من أغرب ما من ضمن المشاكل اللي تعرض على الواحد، واخد بالك، مشكلة من رجل هو يعني ابن أخي، ولكن يعني ليس إيه لزمن يعني من العائلة، بس أنا في مرتبة عمه. فجاء اشتكى من زوجه، فجمعتهما، لبست ارتدت الزي بتاعها وتأت عليها بالتخيل بتعمل، قالت: والله يا عمي أنا مش فضيارة. بقول له: في إيه يا ابني؟ قال لي، أقول لها: هات ما أكل، تقول له: مش فضيارك. طب اكوي الثوب، انا مش فاضي يا دكتور، وكان هو طبيب، اكوي نفسك. طب روقي اوضه النوم، انا مشغوله. فانا قلت لها: مشغوله بايه؟ قالت: اتفضل. قامت مطلعه لي اجنده اكبر من كده اهو، قاعده بقى قدام القنوات الفضائيه تكتب كل المبتدع بيقولوه. قالت: بطلب العلم، بطلب، وده هيشغلنا، هيعطلنا عن طلب العلم. تخيل ديت. قال لها: ازاي يا بنتي؟ قلت: ما انا عاوز اتعلم. طب والراجل المسكين ده اللي طول النهار زي النحله بيلف وبيجيب لك الاكل قلت: لا، طلب العلم اهم. شفتوا يا اخواننا الخلل بيجي منين؟ علشان كده ان شاء الله الجمعه القادمه في المسجد مروق بضاعتنا هتكون عن ايه؟ مسالك الشيطان لتحقيق أهدافه من الخلق. بيسلك معك إزاي؟ بيشتغل معك إزاي؟ تغليب جانب على جانب. من قال هذا الكلام؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسماء بنت يزيد الأنصاري، أسماء بنت السكن، لما بدأت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر النساء حوامل أولادكم، يعني يقمن على شؤونكم، وأنتم معشر الرجال تشهدنا الجمعة والجماعات والحج والجهاد والهجرة، فهل لنا مثل الأجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل رأيتم امرأة أحسن قط مسألة من هذه؟ قالوا: لا، والذي بعثك بالحق. فقال: يا أسماء، اعلمي واخبري من ورأك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. هو ده النص، هو ده الفهم، واخد بالك؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ قالت ان تغليب جانب على جانب او اختيار مشقة موجودة وأستطيع أن أعدي العمل بغيرها؟ لا، لابد أن يكون عندك فقه، فقه واسع. تمام. رجل بقى سينشغل بعلم القراءات وقال لك شوف بقى هحفظ حرز الأمان ووجه التهاني كما أحفظ اسم واسم أبي، وبدأ يركز البلد اللي هو فيها تعد بالبدع وتعد بالمخالفات، وليس هناك أحد من أهل السنة إلا هذا الرجل. تتكلم فيه، ما هذا الذي تصنعه؟ افطر وانتبه، لابد أن يكون عندك فقه. يا أبا الدرداء سلمان أفقه منك. اتفهمت يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى المشقة ها التي اختارها العبد باختياره، بس هنا ضابط، مع إمكانية الإتيان بالعمل بغير هذه المشقة، هو اختارها إعظاما للأجر. لذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حدة الوداع رأى رجلا يهادى بين ابنيه في منسك الحج، يهادى بين ابنيه، واحد مسكه من هنا وواحد مسكه من هنا من أولاده، يهادى شايلينه مش قادر يتحرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ فقال رسول الله نظر أن يحد ماشيا، نظر أن يحد إيه؟ ماشيا. شوف بقى النص الشرعي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، مروه فليركب. تعوز بقى تاخدها من منى لعرفات ومن عرفات لمزدلفة، هاتي مزدلفة هتطب ساكت، الحاجة أخونا الإسعاف على عينها مركز. طب إيه اللي انت عملته بقى؟ ما الذي صنعته وما الذي أديته؟ يا إخوانا مسألة المشق المصاحبة للأعمال والمشقة المفتعلة والمشقة الموجودة ويختارها العبد إعظاما لأجله، لا ده دي عاوزة العز بن عبد السلام، هو اللي يقول لك امشي هنا وما تمشيش هنا، تحتاج إلى الليث بن سعد، أما أنك بنفسك لا، افطن لهذا وانتبه إليه قبل أن تنحرف وتزل قدمك وأنت تظن أنك تحسن صنعه. واضحت يا أخواننا المسألة دي؟ أفسر فيها أكثر من ذلك ولا اتضحت؟ صلى الله أن ينفعنا وإياكم بها، سألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفطن إليها، كذلك في طلبك للعلم، طلبك للعلم فرق بين دروسنا اللي احنا ماشيين عليها، ماشيين بدراسة يعني منهجية إن شاء الله، تركيزك انت بقى على اي نوع من انواع المواد بتتوقف على الحي الذي انت فيه، وضعك ايه في بلدك، ماذا يريدون منك، واخد بالك، مع الثوابت والاصول التي لا نحيد عنها. معايا اخوانا؟ وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه بعد أن حرر كلام الفقهاء في طواف المرأة الحائض حول البيت إذا دعت إلى ذلك، لا في طواف الرجل المحدث حدث أصغر حول البيت، بعد أن حرر المسألة في أكثر من 10 صفحات قال والأمر يحتاج إلى فقه أشد من هذا. أمر يحتاج إليها إلى فقه أشد من هذا. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونطمع في عفوه ورحمته وإحسانه. أما أعمالنا فكما قال غيرنا لو قدمت لزبال لردها، فنطمع في عفوه ورحمته عز وجل. ها يكفي كده. الآية التي تليها نعم، ماذا تقول يا شيخ فضل؟
شكرا.
طيب ولكن انت استوعبت المسألة، صغها من عندك وأرني إياها بعد العيد تفضلا منك وليس تكلفا. ماشي يا أخوانا؟ الآية التي تليها، الموضوع يا أخوانا يحتاج إلى فقه، والفقه هذا يك أن تظن أنه ينشأ بكثرة تحصيل العلوم فقط، لا، ده الخبرة والرجوع لأهل العلم، تسقل وتبدأ تستوعب وتفهم. عارفين لما كلمنا مرة في هذا المسجد المبارك حول جهود المتقدمين والمتأخرين في حفظ السنة، فاكرينها لما كلمنا عن أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، لما راحوا له يسألوا عن أحاديث بدون سند المتن بس، قال له ده كويس وده مش كويس، قال له كيف، قال له علم، قال له علم. كذلك يا أخوانا علماء الحديث اختلطت متون الأحاديث بشحمهم وبعظمهم، اختلط حتى من واخد بالك، لذلك حتى يقول ده الحديث ده ليس من 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 أحاديث عبد الرزاق بن هم. إزاي؟ أصله قال لك لها شكل معين ما ينطبقش على الحديث ده، ده مش منه، تبحث وتفتش مش منه، إزاي؟ علم. كذلك يا أخوانا الفقهاء الذين يشتغلون بالفقه وبالاستنباطات تتولد عندهم الحاسة الفقهية، ترى منهم العجب، وليس رجما بالغيب بل هو علم يكتسب مع البصيرة ومع تقوى الله عز وجل، يأتيه من الخير ما لا يخطر له على بال. الآية التي تليها من سورة ياسين، قال عز من قائل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الآية 77 من سورة ياسين إلى آخر السورة. في ورقة جت من عند النساء فيها حاجة، يكون عندهم مشكلة ولا حاجة، أتمنى الله يجزاك بالخير، يكون عندهم حاجة ويعني لابد أن نراعيهم. الله لو أن المرأة تقت ربها وقامت في شؤون بيتها وعلى أولادها لأخرجت لنا مئات الأمثال كالليث بن سعد. دايما لما يجي السؤال تعقيبا على الكلام هذا يثلج الصدر. تقول أختنا: توقفت عن إلقاء بعض دروسي في وسط النساء لأن ذلك يؤثر على مسؤوليتي تجاه أولادي من ناحية تأسيسهم في التعليم والقرآن، فما نصيحتك؟ أرجع للدروس أم بيتي أولى؟ بيتك أولى، ونأمل ذلك. نعم. ها؟ ونشوف واحد محرم وصلها بعربيتي. ماشي يا إخوانا، مسألة إن المرأة تهتم بصغارها من 3 سنين وانت طالع، ديت لا يعرف قدرها إلا من وقف على تراجم السلف وجربها، هيعرف قدر الكلام ده. أخبرك لما البنت أو الولد في هذه المرحلة يؤدب عن الشارع ولا ينزل إلا وقت قصير وطول النهار في البيت، أمه وإخوته الكبار وأبوه إن عنده بحبوحة من الوقت قاعد 5 دقايق معاهم عشان يستريح يروح الشغل تاني، ده شيء تاني خالص، شيء فعلا بمنتهى العجب. فنأمل من أخواتنا أن يفطن لهذا الأمر، فنقول لهذه الأخت المباركة: إن شاء الله سددي وقاربي، فإن استطعت أن توازني بين الأمرين فهذا هو غاية المنى، طيب إن وجد مشقة، لا مثلا لك مثلا أربع دروس ولا درسين في الأسبوع يكفي درس واحد وهبنا. طيب عندي أولاد كتيرة مثلا توأم خلاص بقى أي أخت هتحل محلك. لذلك تجد الله عز وجل قال في التنزيل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ها ويهب لمن يشاء ذكرا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إيه. ما تزعلش بقى، ما يعني أنت مثلا لا تنجبي، ما يكونش كل همك الأنابيب ومش أنابيب والدوشة ديت، لعل هذا خير وتفرغي للدعوة. وخلي أختك اللي عندها 20 عيل ترجع البيت وانت جلسة مكانها. يا أخوانا لابد أن نفطن لهذه الأمور. ما تجد مثلا واحد مثلا فينا وخبانك خلاص تزوج بامرأة وباثنين وبثلاثة، ما قدر ربنا عز وجل له الإنجاب، خلاص يا أخي ده اشتغل بقى في الدعوة، ده كده يعني 90% من دماغك هيكون فاضي، فاشتغل في مجال الدعوة واخدم دين الله عز وجل. أصلا نفس في عيل يحمل اسم، يحمل اسمك هذه الجنة يعني، ولا هو اسمك الجنة؟ ما تسيبك من الكلام اللي هو الكلام اللي ملوش لازمة ده. واخدين بالكم أخوانا لابد أن نفصل لهذا، والأخوات برضو تفصل لذلك. يعني لا يكون هم المرأة أن تنجب الولد، يقول لك لا أصلا لو مخلفتش هيطلقني ويجيب غيري. طب ما يجيب غيرك عليك، إيه الإشكال يعني؟ واخدين بالكم أخوانا الشاهد يا أخوانا لابد أن نلاحظ قدر الله فينا والعمل لدين الله عز وجل، وقل من يفطن لذلك. طيب، روى الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: جاء العاصي ابن وائل السهمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء العاصي، وساعات تلاقيها موجودة العاص بغير ياء، فاللفظين موجودين يعني، اللي هو أبو عمرو بن العاص، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل يعني إيه؟ أوشك على التأكل، ففته بعظم حائل، ففته هاء ساكن، ففته، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أيبعث الله هذا بعد ما أرم؟ أيبعث الله هذا بعد ما أرم؟ أي تفتت وتحلل وأصبح هو التراب سواء. قال: نعم. قال: نعم، يبعث الله هذا. يبعث الله هذا، هذا عايد على إيه؟ على العظم اللي جابه مين؟ العاصي بن وائل السهمي. يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال ابن عباس: فنزلت الآيات. نعم، لحظة، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال ابن عباس: فنزلت الآيات، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة الآيات. طيب، لو أردنا أن نسأل فنقول: حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل بالكفر وبالخلود في النار مع أنه ما زال حيا؟ الجواب: ها، أعلمه الله عز وجل. وهذا كما قال أخونا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام ببعض الغيبيات. اكتب عندك: ووقع في بعض الروايات أن الذي جاء بالعظم هو أبي بن خلف، وقع في بعض الروايات أن الذي جاء بالعظم هو أبي بن خلف وعليه، فالآية عامة في كل من أنكر البعث. والآية عامة في كل من أنكر البعث. وقوله تعالى الإنسان، الألف واللام في الإنسان للجنس، فيعم كل منكر للبعث. الألف واللام في الإنسان للجنس فيعم كل منكر للبعث. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: نعم، فيعم كل منكر للبعث. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: طبعا ما تنسوش الله يبارك فيكم ان مثل هذه الامور يعني بفضل الله نسأل الله ان يحفظ علينا ديننا ثوابت عندنا الايمان بالبعث والاشياء هذه. ولكن الذي اريد ان الفت الانظار اليه وانت في دعوتك للناس وفي بيان الحق، الايه هذه وغيرها تدل على طلاقة قدرة المولى عز وجل على كل شيء قدير، لترسخ في قلوب القوم ليعظم ربنا في قلوبنا، ومن ثم نعظم نصوص الشرع بالامتثال وبالاستسلام لله عز وجل. اكتب ده كلام الإمام السعد اللي جاي يعني: هذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهات منكر البعث، والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. فقال تعالى: والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه، فقال تعالى: أولم يرى الإنسان المنكر للبعث والشاك فيه. أولم يرى الإنسان المنكر للبعث والشك فيه أمرا يفيده اليقين التام، أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه هذا الضمير عائد على إيه؟ البعث، بوقوعه، وهو ابتداء خلقه من نطفة، ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئا، ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئا حتى كبر وشب، حتى كبر وشب وتم عقله واستتب، وتم عقله واستتب، فإذا هو خصيم مبين. طبعا لا يخفى عليكم أيضا الله عز وجل لما ذكر في القرآن تفصيل خلق الآدمي منا ده اوعى تغفل عنها حتى تقف على قدرة ربك الثانية حتى تعرف من أنت. فلا يتطرق العجب إلى قلبك، وإن تطرق يجد الجنود واقفين أمامه بالمرصاد، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما في جوفك العذرة. أصلك أمر الشرع بالاغتسال منه، ونهايتك توضع الأيدي على الأنوف من نتنه. مش هي دي الحقيقة؟ ما تنسهاش. فإذا مدحك مادح أو نفخ فيك نافخ، إياك أن تنسى أصلك، فإن نسيته فالهلك هي الملازمة لك. يقول: ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئا حتى كبر وشب وتم عقله واستتب، فإذا هو خصيم مبين بعد أن كان خلقه من نطفة فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر سبحانه وتعالى على أن يعيده بعدما تفرق، وتخرق من باب أولى، وضرب لنا مثلا: لا ينبغي لأحد أن يضربه. كلام من يا أخوانا؟ ده السعد، ده كله كلام السعد، ولكن من حلاوتي سنمليه عليكم جميعا. لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق. وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. أدي معنى كلمة وضرب لنا مثلا، إيه معناها؟ قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. اكتب: فسر هذا المثل بقوله قال. ها؟ كلمة وضرب لنا مثلا ايه معناها؟ اللي هو المنكر للبعث، اللي هو العاصي او ابي بن خلف او غيرهم، ضرب مثل. ايه المثل اللي عنده؟ اللي هو قاس قدرة المخلوق او قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وظن أن المستبعد في قدرة المخلوق يكون مستبعد في قدرة الإيه؟ الخالق. أيوة، ظن العاص وغيره. وضرب لنا مثلا، ضرب فعل، أين الفاعل؟ العاص وأبي بن خلف وغيره. معايا محمد؟ طيب اكتب: فسر هذا المثل بقوله قال. نعم، ده لسه كتير. فسر هذا المثل بقوله قال. قال: ذلك الإنسان من يحيي العظام وهي رميم. قال: ذلك الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، أي هل أحد يحييها؟ استفهام إنكاري، أي لا أحد يحييه. تاني: فسر هذا المثل بقوله، يعني كلمة إيه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. كويس كده؟ إيه المثل بقى؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا مع كلمة فسر المثل. واضح يا أخوانا؟ قال ذلك الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، أي هل أحد يحييها؟ استفهام إنكاري، أي لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل. وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر، أو على ما يعهد من قدرة البشر. وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان، وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان، أي قول يا أخواننا؟ من يحيي العظام وهي رمي، غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه، غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه. فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيء مذكورا فوجد عيانا، لنفسك كبير ولك عقل ولك قوة ولك جبروت، فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فأجاب سبحانه وتعالى، فأجاب سبحانه وتعالى عن هذا الاستبعاد، فأجاب سبحانه وتعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، بجواب كاف شاف، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا بمجرد تصوره، أسأل، وهذا بمجرد تصوره، هي الضمير عائد عليه على قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لو تصوره الغافل ما ضرب هذا المثال. وهذا بمجرد تصوره يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة، أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة. أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور. وهو بكل شيء عليم. انتهى كلام الإمام السعدي رحمة الله عليه. أخونا يقول أنكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تسمية العبادات تكاليف، بل قال روح وحياة العبد. نعم، ولكنك ما استوعبت وجه الإنكار. ربنا عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النص واضح. ولكن ابن القيم رحمة الله عليه وهو إمام نظر أن العبد إذا أتى بالتكاليف بالعبادات على الوجه الأكمل وكان مصاحبا لها شيئا من المشقة من السعادة التي تغمر قلبه ومن انشراح الصدر ستكون له حياة وروح وسعادة وصفاء وهناء تنسيه المشقة المصاحبة للفعل. ها وضحت؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.